إذن متى تتعلم المنظمات؟ تتعلم المنظمة إذا تعلم الأفراد ودارت عجلة التعلم بشكل صحيح. إذا كل فرد فيها قاعد يتعلم ويتعلم بسرعة، دوران سريع، عجلة التعلم عنده قاعدة تمشي بسرعة وبشكل صحيح، ما تهتز، ما تختل، ما تطلع استنتاجات غلط. وإذا تم تشكيل النماذج الذهنية لكل فرد وتطويرها باستمرار، وإذا تم تبادل المعلومات بشكل سليم والمهارات بشكل سليم وبكفاءة عالية، وإذا تماسكت مجتمعات التطبيق بقوة، مجتمعات التطبيق مجتمعات متماسكة، عندها تتعلم المنظمة وتزدهر. تبي تعرف أنت منظمة وتعلم ولا لا، لازم تراجع هذه الأربع أشياء مرة ثانية. هل الفرد قاعد يتعلم وعجلة التعلم عنده صحيحة؟ شيء ثاني، هل النماذج الذهنية اللي قاعد تتشكل سليمة وقاعد تتطور باستمرار؟ الشيء الثالث، هل هناك تبادل للمعلومات غير المكتوبة؟ والشيء الرابع، مجتمعات التطبيق اللي هي غير رسمية على فكرة. لما نقول مجتمعات التطبيق ما نقصد القسم هذا والقسم ذاك، لا، ربع والشلل اللي يسولفون مع بعضهم ويعطون معلومات مع بعضهم. هل هناك مجتمعات تطبيق صحية في المنظمة يستفيد منها الفرد في أن يزداد تعلمه؟ إذا وجدت هذه الأربع عناصر فالمنظمة تتعلم وتزدهر. هذا الذي نتمناه، هذا هو النظرية، لكن في أرض الواقع كل المنظمات تمرض وتموت. كل المنظمات تمرض وتموت. متى تمرض؟ لما يكون عجلة التعلم فيها خلل، أو تمرض عندما لا تتشكل نماذج ذهنية صحيحة، تشكل نماذج ذهنية غلط، أو عندما لا يتم تبادل المعلومات بشكل سليم، أو عندما تهتز مجتمعات التطبيق وتكون غير صحية. كيف نعالج هذا الأمر؟ ثلاثة اتجاهات رئيسية لمعالجة هذه القضية. الاتجاه الأول هو تعلم التقييم والاتصال. تعلم التقييم والاتصال. ما المقصود بالتقييم؟ نحن نفكر، سبحان الله، سرعة الإنسان في التفكير رهيبة جدا، واستنتاجاته التي يستنتجها سريعة جدا. باختصار، عملية التقييم هي إبطاء سرعة التفكير. أنا فرمل، لحظة، أنا على أي أساس استنتجت هذا الاستنتاج؟ كيف وصلت إلى هذه القناعة؟ أبدأ أفكر في تفكيري، هذا هي عملية التقييم، أن نفكر كيف وصلنا إلى هذا النموذج الذهني. أما مهارة الاتصال، بحيث نكون أكثر انفتاحا على الحديث مع اللي حوالينا. لما أتكلم مع إنسان ما أقول له فقط رأيي، أقول له على أي أساس بنيت رأيي، ما هو النموذج الذهني اللي شكل رأيي. ولما أتكلم مع شخص وخليه يسولف لي ليعطيني رأي، أنا أجبره يقول لي على أي أساس هو بنى رأيه. لو قدرنا نعرف النماذج الذهنية اللي تحركنا وتحرك اللي أمامنا، عندها عملية الاتصال ستكون حقيقية. لأن المشكلة الكبيرة هي ليست في المعلومات والآراء، المشكلة في النماذج الذهنية التي وراء المعلومات والآراء. طيب، خلونا نوزع عليكم قصة الموظف المتأخر. القصة تقول: دعوت الاجتماع يبدأ تمام الساعة 9، وحضر الجميع في الوقت ما عدا سهام التي دخلت في الساعة 9:30. فبدأت أنت تفكر وتحدث نفسك، طبعا بدون ما تتكلم، بينك وبين نفسك قاعد تسولف: أنا متأكد سهام تعلم موعد الاجتماع بالضبط، ومع ذلك تأخرت. يبدو صارت عادة عن سهام هذه القضية، تأخر فعلا عادة مزعجة، ظاهر الحريم كلهم عندهم العادة. لاحظ الآن تفكير شكون قاعد يمشي. ودي أتكلم مع سهام عن موضوع، لكن أنا خايف تتأثر، لأن النساء تأثرون بسرعة، وإذا نصحتها تبدأ تبكي. أنا ما أتحمل أكون في الموقف هذا واحدة قاعد تبكي أمامي. التعامل مع النساء صعب، عاطفيات، حساسات، ما أقدر أتكلم معهم صراحة، لازم نص ساعة مقدمات قبل ما أدخل في الموضوع عشان ما أثير حساسيتهم. مرة ثانية أكون حذر جدا في تعيين النساء في المستقبل، وأيضا سأقلل صلاحياتهم، يعني ما يعتمد عليهم. في اليوم التالي تكتشف أن سبب تأخر السهام أنها كانت تساعد واحد من أهم العملاء في إنجاز صفقة هامة جدا. هذا التسلسل في التفكير كله طلع شنو؟ غلط. تفسير هذا الحدث والبناء عليه والاستنتاج عليه والبناء على الاستنتاج، هذه العجلة قاعدة تدور. هذا الذي نقصد. أنا حبيت أوريكم نموذج للكلام النظري اللي احنا قاعد نتكلم عنه، بنى عليها أن هي طبيعتها وأن هذا طبيعة النساء وأن كذا وأن حساسات. من أين جاتها أن النساء يتأخرن باستمرار؟ من تجربة سابقة بنى عليها افتراضات، هذه الافتراضات هي النماذج الذهنية. من أين جاء أن النساء لا يمكن الاعتماد عليهن ولا حساسات لا يمكن الحديث معهن؟ من قال؟ بناء على تجربة سابقة، مر بتجارب سابقة تشكلت عنده نماذج ذهنية. هذا التسلسل هو الذي نسميه سلم الاستنتاجات. سلم الاستنتاجات، ما هو سلم الاستنتاجات؟ سلم الاستنتاجات يقول باختصار أنت تشاهد حدثا تحصل على معلومات، من الحدث اللي أمامك أو المعلومات اللي وصلتك تختار معلومات مما حصلت عليه، من الحدث أو من المعلومات أنت تقوم تختار. طبيعة الإنسان فورا يختار ويقوم يفسر تلك المعلومات ويقوم يفترض عليها افتراضات ثم يستخرج استنتاجات بناء على هذه الافتراضات، استنتاجات عامة. تتحول هذه الاستنتاجات إلى مبادئ، هذه المبادئ يبدأ الإنسان يتصرف بناء عليها ويبدأ يحكم على الناس وعلى المواقف بناء عليها. هكذا تشكل النماذج الذهنية وهكذا تحكمنا النماذج الذهنية. عشان نعالج هذه النماذج الذهنية، عشان نفهمها ونفهم الناس نماذجنا ونفهم نماذج الآخرين، لازم نكون صريحين، لازم نكون واضحين. لما أقول أي شيء لازم أبين ليش أنا فكرت بهذه الطريقة، ولما أفسر تفسير لموقف أمامي لابد أن أدفع اللي أمامي أن يقول لي هو على أي أساس بنى هذا الاستنتاج. هل ممكن أن نكون بهذا الوضوح؟ هل ممكن أن نكون بهذه الصراحة؟ دعونا نستعمل تمرين آخر، تمرين هل أنت صادق. تمرين يقول هل أنت مستعد للتعبير عن حقيقة تفكيرك ومشاعرك دوما؟ هل أنت عندك استعداد دائما تقول اللي في نفسك، مو فقط الرأي وإنما حتى المشاعر؟ هل ستفعل ذلك حتى لو كان فيه جرح لشعور الشخص اللي أمامك؟ وإذا اختلفت في الرأي مع شخص عزيز عليك، هل تبين له خطأ ولا تسكت مرات عشان علاقتك وياه ومحبتك له؟ هل تقول كل ما في بالك وكل مشاعرك أم تحتفظ ببعضها لنفسك؟ هل تسكت أحيانا عندما تشعر أن قول الحقيقة سيؤثر على مكانتك أو منصبك؟ الخلاصة طبعا إحنا أكثرنا ما يمارس هذا، صعب جدا أن الإنسان يعيش بهذه الصورة. إذن أكثرنا يعيش في ما نسميه تعايش جماعي، محاولة تعايش جماعي، ما بيخسر الناس ما بيناس تخسرني، أسكت عشان ما أخسر زوجتي ولا أخسر ابني ولا أخسر موظف عندي ولا أخسر رئيسي. أسكت أحيانا، أبلعها أحيانا، أقول بعض الحقيقة أحيانا، هذا حقيقة البشر أن نحاول أن نتعايش اجتماعيا بسلام مع الناس. هل محاولة التعايش بسلام وكسب الناس غلط؟ هل هناك خطأ في أن أحاول أكون لطيف ومحبوب؟ ما هي المشكلة في أني أخفي بعض المشاعر أو أخفي بعض القناعات؟ أليس هذا ما يفعله الجميع؟ نسبية طبعا، كلنا عندنا درجات من هذا، كلنا عندنا درجات من هذا الأمر، بعضنا يزودها وبعضنا أقل، لكن كل الناس عندهم درجات من هذا إلا من رحم ربي. أين المشكلة في هذا؟ أين المشكلة؟ المشكلة أن الكل يفعل هذا، هذه هي المشكلة. أن الجميع يفعل هذا، هذه هي المشكلة. المشكلة أن الكل يمثل اللطف والأدب، هذه هي المشكلة. المشكلة أن كل شخص لما يسوي هذا يهتم بنفسه أكثر من اهتمامه بالمنظمة، هو يريد أن يبقى محبوب والاتصال مع الآخرين فعال. المشكلة أن ما في أحد قاعد يفحص الافتراضات التي بنى عليها قناعاته. المشكلة أن الناس لا يعرفون نماذجهم الذهنية ولا يغيرونها. المشكلة أن هذه التصرفات أصبحت طبيعية وروتينية. المشكلة أننا ماهرون في عدم الكفاءة وماهرون في إخفاء ذلك. المشكلة أننا لا نفكر في أفكارنا. المشكلة لا نرى أن هناك مشكلة. إذن هذه خلاصة المشكلة التي تحاول نظرية التعلم أن تعالجها. كيف نتجنب المواقف المزعجة ومع ذلك نستمر في التعلم؟ كيف أستطيع أن أكون صريح وواضح وفي نفس الوقت أستمر في التعلم؟ كيف أستطيع أن أعالج نفسي وخللي في هذه المشكلة؟ دائما حاول تراجع الأسس والافتراضات التي بنيت عليها نماذجك الذهنية. حاول دائما أن تفهم منطلقات الشخص المقابل. حاول أن تعبر عن حقيقة رأيك بكل أدب. حاول كذلك أن تسأل المزيد من الأسئلة الصحيحة. حاول أن تشجع الشخص المقابل أن يسألك كذلك. خلي اللي أمامك أيضا هو يسألك. وحاول أن تدفع الآخرين لمراجعة آرائهم ومواقفهم. إذا استطعت أن تعيش بهذا الوضوح وهذه الصراحة مع نفسك ومع الناس، ستكون النماذج الذهنية صحيحة، وسيكون دورها في بناء القناعات والمواقف واضح. دعونا نعلق على هذا الاتجاه. في عندكم قبل ما أعلق في صفحة 30 يوجد عندكم مجموعة من الاقتراحات لكيفية ممارسة ذلك. لما تقول شيء في كلمات معينة لازم تستعملها بكثرة. أنا بنيت رأيي على كذا. ما تقول رأيك وبس، تقول رأيك وتقول على أي شيء بنيته. لما واحد يقول كلام أيضا تسأل نفس السؤال، هذا الرأي مالك دائما صح ولا لا استثناءات؟ أنت قاعد تخليه يفكر في نموذجه الذهني. في صفحة 30 عندكم جدول فيه كثير من الاقتراحات في كيفية تغيير أسلوب حديثنا. إذا تريد أن تمارس هذه المسألة لازم تغير طريقة كلامك، طريقة حوارك، وكيف تغيرها في اقتراحات محددة في كيفية ممارسة ذلك.